والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة والمبالغة فيه بعد تحقق طلوع الشمس، طلوع الفجر، والمبالغة فيه بعد تحقق طلوع الفجر. عن عبد الله قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين، صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. وفي الإسناد في رواية أخرى: قبل وقتها بغلس. عبد الله هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها، أي إلا في وقتها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة في مواقيتها. في رواية البخاري: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين، صلاة المغرب والعشاء بجمع. والمقصود جمع أي صلاة المغرب في وقت العشاء، وكذلك هذه الصلاة صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير في مزدلفة، بجمع يعني في مزدلفة. وأيضا قال: وصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر يومئذ قبل ميقاتها. وكلمة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إلا صلاتين، وفي رواية إلا الصلاتين يعني المغرب والعشاء، وفي رواية: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لوقتها إلا بجمع وعرفات، إلا بجمع وعرفات كما عند النسائي، إلا بجمع يعني بمزدلفة، وعرفات أي صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا ابن مسعود رضي الله عنه حفظ هذا، وقد ثبت الجمع بين الصلاتين في غير هذا الحديث. لذلك أبو حنيفة يستدل بقول ابن مسعود رضي الله عنه على منع الجمع بين الصلاتين في غير يوم عرفة ومزدلفة. الأحناف ما عندهم جمع إلا بعرفة ومزدلفة، ما في جمع أبدا، لا في السفر ولا في المطر ولا في البرد. طب من أين أتيتم بهذا؟ لا، قالوا: نحن لم نأتي بهذا من رؤوسنا، من عندنا. لا، ابن مسعود قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين، صلاة المغرب والعشاء بجمع يعني بمزدلفة، صلى المغرب والعشاء جمع تنفير، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. رواية أخرى قال: إلا بجمع وعرفات. فقالوا: هذا ابن مسعود يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين الصلاتين إلا بجمع، إلا بعرفة ومزدلفة. ابن مسعود يثبت أن النبي ما جمع بين الصلاتين مطلقا إلا بعرفة ومزدلفة. فقال الأحناف: قالوا لا جمع مطلقا إلا بعرفة ومزدلفة، سفر، حضر، مطر، ثلج، برد، ريح، لا يوجد جمع إلا فقط في عرفة الظهر والعصر ومزدلفة مغرب وعشاء، لحديث المسعود رضي الله عنه. الجمهور الذين جوزوا الجمع بين الصلاتين في السفر، وجوزوا الجمع بين الصلاتين في الحضر بالأعذار الشرعية، قالوا هذا ما قاله عبد الله بن مسعود. وعبد الله بن مسعود ينفي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جمع إلا في هذين الموطنين، لكن يقولون: من حفظ حجة على من لم يحفظ، والمثبت مقدم على النافي. فابن عباس رضي الله عنه أثبت جمع النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمر أثبت جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، غيره من الصحابة أثبت جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا فغير ابن مسعود أثبت جمع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، وكذلك ابن عباس أثبت جمع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر بالعذر. أثبت جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالحضر بالعذر، لكن المسعود هذا الذي حفظه، هذا الذي رآه رضي الله عنه وأرضاه. فمن رأى ومن حفظ حجة على من لم يرى ولم يحفظ. وذلك بعض العلماء قال لعله ما رأى صلاة خارجة عن الوقت المعتاد يقول غير هاتين الصلاتين، لعله كذلك. وكذلك أيضا بعضهم اعتذر لابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه يقول لغير وقتها، أي لغير وقتها المعتاد، أن مسعود رأى هذا في عرفة ومزدلفة فقط ولم يره في غيره، هكذا اعتذروا له. لكن من أثبت من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الجمع بين الصلاتين حجة في هذا الباب. إذن قال ابن مسعود ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها، إلا صلاتين، صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. صلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها، إيش يعني قبل ميقاتها؟ صلى النبي الفجر بمزدلفة قبل ميقاتها، قبل دخول وقتها؟ لا، لا تصح الصلاة قبل دخول الوقت، قبل دخول الوقت لا تصح الصلاة، لكن المقصود قبل ميقاتها أي قبل وقتها المعتاد، لا قبل طلوع الفجر، قبل وقتها المعتاد لا قبل طلوع الفجر، لأن هذا كما قال النووي لأن ذلك ليس بجائز بإجماع المسلمين. إن واحد يصلي الصلاة قبل دخول وقتها هذا باطل بإجماع المسلمين، من صلى صلاة الفجر قبل دخول الفجر فصلاته باطلة بإجماع المسلمين، والمقصود قبل وقتها المعتاد. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتأخر أحيانا عن أول طلوع الفجر إلى أن يأتيه بلال، وفي هذا اليوم لم يتأخر لكثرة المناسك، فأول ما طلع الفجر صلى النبي صلى الله عليه وسلم بغلس، كان ظلمة، النبي صلى بغلس، صلى بظلمة، قال الراوي بعد تحقق طلوع الفجر. إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بالمزدلفة أول ما طلع الفجر، أول ما طلع الفجر، لأنه انصرف منها عليه الصلاة والسلام بعدما صلى قبل طلوع الشمس. النبي صلى الفجر بمزدلفة اليوم العاشر من ذي الحجة، وصلى الفجر في أول وقته، وهذه السنة. وذلك قال الشراح صلى الفجر قبل وقتها، أي قبل وقتها المعتاد الذي كان يصليه بغير مزدلفة، بغلس، وقالوا غلس بالفجر أشد تغليسا مما كان يغلس في غير ذلك الموضع. مر بنا في كتاب المواقيت، مواقيت الصلاة، في كتاب الصلاة عن مواقيت الصلاة، مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الصلاة بغلس وينهي الصلاة بإسفار، كان يدخل صلاة الفجر بغلس ويخرج منها بإسفار، والمعنى أنه كان يدخل صلاة الفجر بظلمة، يعني ما يدخل الفجر يصلي ما زال الوقت ظلاما، قال يدخل بظلمة ويخرج منها بإسفار، المعنى يخرج وقد أسفر الفجر، يعني انتشر ضوءه، يخرج منها بإسفار، دل ذلك أنه كان يطيل الصلاة، إذا بدخل الصلاة ظلمة وبخرج منها وانتشر ضوء النهار، إذا كان يطيل الصلاة، نعم كان يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 100 آية، كان يقرأ في صلاة الفجر ما بين 60 إلى 100 آية. إذن يستحب التغليس بصلاة الصبح، أن نصلي الصبح بغلس، لكن في المزدلفة النبي غلس أشد من ذاك التغليس، يعني ما كان يترك فرصة أبدا بعد طلوع الفجر، أول ما طلع الفجر مباشرة صلى صلى الله عليه وآله وسلم. والمبيت بمزدلفة قلنا الصحيح أنه واجب من واجبات الحج، ومن ترك المبيت بمزدلفة فعليه دم، من ترك المبيت بمزدلفة فعليه دم يقدمه لفقراء الحرم، من ترك المبيت فعليه دم. والمبيت السنة فيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والمجزئ فيه على قول كثير من أهل العلم بمقدار أن يحط رحله، المجزئ يعني بات مزدلفة نزل حط رحله ثم مشى، فقالوا أجزأه ذلك. لكن السنة فيه في المبيت لمزدلفة أن يمكث إلى أن يصلي الفجر بمزدلفة، إلى أن يمكث فيصلي الفجر بمزدلفة. الشافعية يقولون ساعة في النصف الثاني من الليل تجزئ، ساعة واحدة في النصف الثاني من الليل تجزئ، قال بعضهم معظم الليل يجزئ، يعني الأصل أن يحقق المبيت، حقق المبيت أجزأه ذلك. الباب الآخر قال باب تقديم استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهم المزدلفة إلى منى في أواخر الليل قبل زحمة الناس واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلي الصبح المزدلفة، هذا هو المعنى الذي ذكرناه. النبي صلى الله عليه وسلم استأذنته زوجته سودة رضي الله عنها، سودة بزمعة ابن قيس العامرية القرشية رضي الله عنها وارضاها، النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بعد خديجة، تزوجها بعد خديجة سودة، وكانت كبيرة في السن، كانت كبيرة في السن رضي الله عنها وارضاها. قال استأذنت السودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة، يعني ليلة عيد الأضحى، تدفع قبله، تدفع قبله يعني من المزدلفة إلى منى، تريد أن تذهب من المزدلفة قبل أن يزدحم الناس، قبل حقمة الناس يعني قبل زحمتهم. وكانت امرأة سبقة، سبقة يعني بطيئة الحركة، كانت امرأة ثبطة، وفي رواية ثقيلة، كانت امرأة بطيئة الحركة سودة. وقال القاسم والثبطة الثقيلة، قال فأذن لها، قالت عائشة فأذن لها فخرجت قبل دفعه وحبسنا حتى أصبحنا. شايف السنة أن الضعف النساء الكبيرات في السن الثقيلات كبار في السن ممكن قبل الفجر ينصرفوا إلى منى، لكن الذين يستطيعون قالت عائشة وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه، يعني انطلقنا من المزدلفة إلى منى لما دفع عليه الصلاة والسلام إلى منى. قال ولأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به، يعني أحب إلي من كل شيء يفرح به، هو أحب إلي من حمر النعم في جاء في رواية. قالت أنا تمنيت أني استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة. ففي هذا جواز أن يدفع الضعفاء وبعض النساء من المزدلفة قبل صلاة الفجر يجوز، أما السنة أن يمكث ليصلي الفجر في المزدلفة ثم يدفع بعد صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس، يدفع إلى منى، يدفع إلى منى. رواية أخرى عن عبد الله مولى أسماء قالت لي أسماء وهي عند دار المزدلفة هل غاب القمر؟ قلت لا. فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت نعم. قالت ارحل بي. فارتحلنا حتى رمت الجمرة أسماء، ثم صلت في منزلها، فقلت لها أي هنتاه لقد غلسنا؟ قالت كلا أي بني، إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعن، يعني أذن للنساء الكبار، أذن للنساء الكبار. هو قال لها لقد غلسنا يعني لقد جئنا من منى بغلس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون بغلس المزدلفة، فقالت كلا، يعني ليس الأمر كما تزعم أنت أو كما تظن أنه لا يجوز أن نأتي منى بغلس. فقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعن. من هم الضعن؟ من هن؟ النساء. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للنساء أن ينطلقن من المزدلفة إلى منى. وفي هذا سماحة الدين وسهولة التكاليف، ليس القوي والضعيف لذلك سواء، بل كل يكلف على قدره، كل يكلف على قدره. وفيه أيضا جواز الرمي قبل طلوع الشمس عند من خص بالتعجيل من الضعفة، لأن أسماء رضي الله عنها وأرضاها جاءت منى قبل أن تطلع الشمس، جاءت بغلس ورمت رضي الله عنها وأرضاها. فالعلماء ذكروا أول وقت الرمي متى يكون، ذكروا أول وقت الرمي إذا كان المرء من أصحاب الأعذار فإنه يجوز أن يرمي قبل طلوع الشمس. إذا كان من أصحاب الأعذار فقد أذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحاب الأعذار أن ينطلقوا من المزدلفة إلى منى. وأسماء رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في ذلك للضعن، يعني النساء الكبار من النساء، فهي رمت قبل أصلا طلوع الفجر، رمت ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، يعني قبل أن تطلع الشمس، عفوا قبل أن تطلع الشمس ما زال وقت الفجر، لكن قبل أن تصلي الفجر رمت الجمرات. فهكذا فعل. والسنة ألا يرمي إلا بعد طلوع الفجر. وابن المنذر يقول ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر لأن فاعله مخالف للسنة. قال ومن رمى حينئذ فلا إعادة عليه إذ لا أعلم أحدا قال لا يجزئه. لكن من كان من غير أصحاب الأعذار فرمى قبل الفجر فقد خالف السنة، وإلى الأصل الرمي عند طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما رمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن من كان أصحاب الأعذار كالنساء وكذا يجوز قبل طلوع الفجر ويجوز بعد طلوع الفجر، وأما السنة فبعد أن تطلع الشمس. يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد انطلق من المزدلفة قبيل طلوع الشمس ووصل منها بعد أن طلع الشمس. ذلك في الباب الذي بعده قال باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي، وتكون مكة عن يساره ويكبر مع كل حصى، يكبر مع كل حصى، اللي هي هذه جمرة العقبة التي هي في أول يوم من أيام العيد يوم النحر. جمرة العقبة يتوجه من مزدلفة إلى منى، وعندما يصل منى يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات. وهذا الرمي أيها الإخوة واجب من الواجبات، واجب من الواجبات، هذا قول جمهور أهل العلم خلافا للإمام مالك رحمه الله، فقال إن الرمي ركن لا يصح الحج إلا به، ولكن الصحيح أن الرمي واجب من الواجبات، فمن تركه عليه دم. يعني تخيل إنسان ما رمى سبع حصيات، فإذا ترك الرجم أو الرمي رمي جمرة العقبة يوم النحر فقد أخل بواجب، وهذا الواجب يجبر بدم، وهذا الواجب يجبر بدم. وهنا في الحديث بيان المكان الذي ترمى منه جمرة العقبة. قال عبد الله بن مسعود رمى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة من بطن الوادي قال بسبع حصيات يكبر مع كل حصى. رمى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة من بطن الوادي، من بطن الوادي يعني مكان في عند منى، من بطن الوادي يجعل مكة عن يساره، يجعل مكة عن يساره. طبعا يستقبل عندما يرمي الجمرات، يستقبل جمرات، بعض الفقهاء قالوا يستقبل القبلة، هذا غير صحيح، استقبل الجمرات، لكن مكة تكون عن يساري، مكان اسمه بطن الوادي، يعرفه أهل مكة هناك بطن الوادي، يأتي عند بطن الوادي من بطن، وتكون مكة عن يساري، ويرمي سبع حصيات، ويرمي سبع حصيات. والمجزئ أيها الإخوة أن يرمي سبع حصيات لا أقل من ذلك. وبوب الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه قال: باب رمي الجمار بسبع حصيات، باب رمي الجمار بسبع حصيات. فالأصل أن تكون سبع حصيات، لا ست حصيات، لا خمس حصيات، لكن كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتساهلون في الحصاة والحصتين إذا وقع، وهذا أمر ينبه له، أنهم كانوا يتساهلون في الحصى والحصتين، حصى الواحدة أو الاثنتين، يتساهلون رضي الله عنهم وأرضاهم في الحصاة والحصتين. والظاهر أن هذا عن عمد، يعني لو وقع منه فلا يأخذه، ليس أنه عن عذر، لو كان معذور لذهبوا أكمل، لكن لا، الظاهر أنه هذا التساهل مقصود. الحد الأدنى لهذا التساهل على قدر ما قال الصحابة، حصاة أو حصتين، يعني الأصل أن يعد سبع حصيات، لكن هو في الطريق وقعت منه حصاة، فهل نقول عليه دم بترك تلك الحصاة؟ لا. أو عليه إثم بترك تلك الحصاة؟ الجواب لا. فإذا خصم الزحام فمع سبع حصيات وصلوا لأن خمسة وقع من وقعت حصتان، فيجزئ لو رمى خمس حصيات، لو رمى ست حصيات وقعت منهم حصاة لا بأس. فالتساهل في واحدة أو اثنتين، لكن أكثر لم يرد عن الصحابة، يعني واحد وصل ما شاء الله ولا مع حصاتين من سبعة، لا والله أرجع جيب حصاة بداله، حصاتين من سبعة ما بقي معه شيء. فالأصل أن حصاة أو حصاتان يتساهل فيهما كما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتساهل. إذن رمي الجمرة، جمرة العقبة، ضحى، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، رمي جمرة العقبة في أول يوم يكون ضحى، وأما بعد ذلك فيكون بعد الزوال، على ما يأتي تفصيله إن شاء الله في الدرس القادم. وصلي لهم على محمد وعلى آله وأصحابه.